أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
كان الكلام في جواز أخذ مال الناصب. قلنا إن الأدلة الدالة على جواز أخذ مال الناصب تامة، أبرزها صحيحتان. الأولى صحيحة حفص عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع إلينا الخمس. والثانية صحيحة المعلى بن خنيس عن أبي عبد الله، مثل مضمون صحيحة حفص. والثالثة مؤيدة، وهي مرسلة إسحاق بن عمار. وبهذه الأدلة يتم المطلوب، فيثبت جواز أخذ مال الناصب. وأما الأدلة التي قد يدعى معارضتها، وهي الروايات التي دلت على حرمة أموال الخارجين على أمير المؤمنين والناصبين له الحرب في الجمل وصفين والنهروان، والتي قد يدعى أن مجموعها ربما يكون متواتران وفيها المعتبر كرواية مسعد بن زياد، فقد اتضح أنها من ناحية الدلالة ليست معارضة للصحيحتين والأدلة الدالة على جواز أخذ مال الناصب. اليوم إن شاء الله نقول: لو سلمنا جدلان أن الروايات الواردة في أن أمير المؤمنين عليه السلام لم يأخذ مال النصاب والناصبين في حرب الجمل وصفين والنهروان، وأن هذه الروايات تدل على عدم جواز أخذ مال الناصب، وحينئذ تقع المعارضة بين طائفتين من الروايات. الطائفة الأولى ما دل على جواز أخذ مال الناصب وفيها الصحيحتان، الطائفة الثانية ما دل على عدم جواز أخذ المال الناصب. فكيف يجمع بين الروايات المتعارضة؟ ذكر سيدنا الأستاذ السيد محمود الهاشمي الشاهرودي رحمه الله ثلاثة وجوه للجمع بنحو طولي وترتبي، أي أن الوجه الأول إذا لم يتم يأتي الوجه الثاني، وإذا لم يتم يأتي الوجه الثالث. تقرير ذلك: الوجه الأول أن يجمع بينهما بعد التسليم بتعارضهما بأن هادر أموال النصاب للإمام عليه السلام خاصة، فهدروا مال الناصب موكول إلى خصوص ولي أمر المسلمين لا لكل أحد. وهذا ما يناسبه التعبير بقوله خذ مال الناصب أينما وجدته، فكأنه أشبه بالإذن الولايتي. ويشهد على ذلك ما ورد في المرسلة بهذا التعبير، ولكن ذلك إلى الإمام. ففي مرسلات إسحاق بن عمار قال لأمرناكم بالقتل لهم ولكن ذلك إلى الإمام، أي أن قتل الناصب مشروط بإذن الإمام عليه السلام وليس لكل أحد، فإنه ظاهر في أن هادر حرمة مالهم ودمائهم كلها إلى الإمام غاية ما في الأمر. أبيح الأول وهو أبيح الأول دون الثاني لمصلحة الحفاظ على حياتهم، يعني أبيح المال دون الدم، يعني كلاهما إلى الإمام عليه السلام مالهم ودمهم. الإمام أذن بالإذن الولايتي في خصوص المال دون الدم، وهذا ظاهر أيضا ما ورد في بعض الروايات من أن أمير المؤمنين عليه السلام قد سار فيهم بالمن كما سار رسول الله صلى الله عليه وآله في مشركي قريش، وإن كان يظهر من بعض الروايات أن هذا حكم شرعي ثابت وليس حكم ولايتي، وهذا الحكم لا يرتفع إلا من قبل معصوم آخر وهو القائم المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف إذا ظهر في آخر الزمان. أيضا من الشواهد على ذلك وقد أتعب نفسه سيدنا الأستاذ الهاشم الشاهرودي في ذكر الحواشد، يراجع كتاب الخمس الجزء الأول صفحة 77 و78. من الشواهد ما ورد في رواية السجستاني عن أبي عبد الله عليه السلام، لاحظ الرواية، هذا قتل لكن بدون إذن الإمام، الإمام فرض عليه أن يدفع شيعات، مما يعني أن القاتل موكول إلى الإمام عليه السلام. عن أبي عبد الله عليه السلام إن عبد الله بن النجاشي قال له وعمار حاضر إني قتلت 13 رجلا من الخوارج كلهم سمعته يبرأ من علي بن أبي طالب عليه السلام، فسألت عبد الله بن الحسن فلم يكن عنده جواب وعظم عليه وقال أنت مأخوذ في الدنيا والآخرة. فقال أبو عبد الله عليه السلام وكيف قتلتهم يا أبا بحير؟ فقال منهم من كنت أصعد سطحه بسلم حتى أقتله، ومنهم من دعوته بالليل على بابه فإذا خرج قتلته، ومنهم من كنت أصحبه في الطريق فإذا خلا لي قتلته، وقد استتر ذلك علي. فقال أبو عبد الله عليه السلام لو كنت قتلتهم بأمر الإمام لم يكن عليك شيء في قتلهم، ولكنك سبقت الإمام فعليك 13 شاة تذبحها بمنى وتتصدق بلحمها لسبقك الإمام، وليس عليك غير ذلك. وسائل الشيعة للحر العاملي، باب 22 من أبواب ديات النفس، الحديث الثاني. ومن الواضح في هذا الحديث أن من سب أمير المؤمنين عليه السلام فهو مهدور الدم، ولم يأخذ الإمام القواد منه، ولكن لأنه قتل 13 رجل من دون إذن الإمام وقد سبق الإمام، حكم الإمام عليه السلام بذبح 13 شاة والتصدق بها. إذن هذه الرواية ظاهرة في أن القتل موكول إلى الإمام عليه السلام. هذا تمام الكلام في الجمع الأول. ومن الواضح أنه جمع دلالي، فنقول إن الروايات في الطائفة الأولى دلت على جواز أخذ مال الناصب، ونقيدها بالطائفة الثانية من الروايات التي دلت على أن أمير المؤمنين عليه السلام لم يأخذ أموال النصاب في حروبه الثلاثة، ونجمع بينهما بأن أخذ مال الناصب بإذن الإمام عليه السلام، فنقيد ما دل على جواز أخذ الناصب بإذن الإمام عليه السلام. هذا الجمع الأول. وقد يتأمل في هذا الجمع، إذ أن الجمع العرفي صناعيا وأصوليا يكون بين دليل مثبت ودليل ناف، ولا يكون التقييد بين مثبتين. مثال ذلك، لو جاءتنا رواية زيارة الحسين عليه السلام مستحبة، وجاءتنا رواية ثانية مثبتة زيارة الحسين ليلة الجمعة مستحبة، فهل نقيد استحباب زيارة الحسين بخصوص ليلة الجمعة؟ الجواب كلا، لأن كلا الدليلين مثبتين فنحمله على تعدد المطلوب. فنقول تستحب زيارة الحسين، وتستحب أيضا زيارة الحسين ليلة الجمعة، أي تتأكد زيارة الحسين ليلة الجمعة. حمل المطلق على المقيد فرع التنافي بين الدليلين. وقد يدعى أنه لا يوجد تنافي بين الطائفتين، بأن نقول الطائفة الأولى دلت على جواز أخذ مال الناصب من دون اشتراط إذن الإمام فهي مطلقة، وأما الطائفة الثانية فقد دلت على أن الإمام علي عليه السلام لم يأخذ أموال النصاب، وهذا أمر يرجع إليه إما بالنسبة إلى ممارسة الحكم الولائي، ولا أقل من الشك والإبهام لدينا، فنقول يرد علمها إليهم صلوات الله عليه. فلا يثبت التنافي بين الطائفة الثانية والطائفة الأولى، فلا تصل النوبة إلى المعارضة أو هذا الجمع الأول. الجمع الثاني، لو تنزلنا وقلنا إنه لا يمكن الجمع الدلالي بين هاتين الطائفتين، فتصل النوبة إلى المعارضة السندية فيقدم الأقوى سندا، وقد يدعى أن الطائفة الثانية متواترة فهي قطعية السند، بينما الطائفة الأولى ظنية السند صحيحتان فقط، فيقدم الدليل القطعي وهو الطائفة الثانية على الدليل الظني، فنحكم بسقوط الروايات الدالة على هدر أموال الناصب عن الحجية إذا لم يصح الجمع الدلالي الأول، فنصل إلى المعارضة السندية في الجمع الثاني. إلا أن هذا الجمع الثاني قابل للمناقشة أيضا، فقد يناقش في ثبوت التواتر، ثبت العرض ثم نناقش. ولو تنزلنا وقلنا يوجد تواتر لكننا لا نلتزم بالمعارضة الدلالية والجمع أولى من الطرح، ولا تصل النوبة إلى التعارض المستقر إذا أمكن تحقيق التعارض غير المستقر ورفع التنافي، فالجمع أولى من الطرح وقد أمكن الجمع بين الطائفتين، ورجحنا الطائفة الأولى ورجحنا عدم معارضة الطائفة الثانية للطائفة الأولى. الجمع الثالث، لو تنزلنا وقلنا أولا لا يمكن الجمع الدلالي كما في الجمع الأول، وثانيا سلمنا المعارضة السندية لكننا لم نسلم كون الطائفة الثانية متواترة وقطعية، فحصل التعارض بين دليلين ظنيين، وبالتالي نحكم بالتعارض ثم التساقط ثم نرجع إلى العمومات. ما هي العمومات الموجودة؟ العمومات الفوقانية هي عمومات حرمة المال بانتحال الإسلام. كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله حرم ماله ودمه وعرضه، فتكون النتيجة حرمة أخذ مال الناصب وفقا للجمع الثالث. هذا تمام الكلام في طرق الجامع بين الطائفتين، وقد اتضح منذ البداية أننا لسنا بحاجة إلى طرق الجمع الثلاثة، لأننا لا نرى أن الطائفة الثانية تصلح لمعارضة الطائفة الأولى، فنلتزم بما ذهب إليه مشهور المتأخرين من جواز أخذ مال الناصب. إذن نعمل بالروايتين الصحيحتين، ومن هنا يوجد بحثان. البحث الأول: إن المستفاد من هذه الروايات هل هو حلية عنوان الناصب بعنوان كونه ناصبا، أو من باب كونه مصداقا للكافر والكافر مهدول المال والدم؟ وبعبارة أخرى، هدر مال الناصبي هل هو لخصوص عنوان الناصبي أم لاندراج الناصبي تحت عنوان الكافر؟ الجواب الصحيح هو الثاني. وتحقيق المسألة في بيان ثلاثة أمور. الأمر الأول: الظاهر من الرواية الأولى والثانية، أي صحيحة حفص وصحيحة المعلى بن خنيس، خصوص عنوان الناصب، إذ جاء فيها: خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع إلينا الخمس. لكن الظاهر من مرسلة إسحاق بن عمار اندراج الناصب تحت المشرك، إذ جاء فيها: مال الناصب وكل شيء يملكه حلال لك إلا امرأته فإن نكاح أهل الشرك جائز. فنتمسك بعموم التعليل، وقد جاء في التعليل أن سبب جواز وحلية مال الناصب أن أهل الشرك يجوز أخذ مالهم ولا يجوز نكاح نسائهم. إذن الأمر الأول التمسك بصريح مرسلة إسحاق بن عمار الدالة على أن حلية أخذ مال الناصب بملاك الكفر، فقد استشهد فيها الإمام الصادق عليه السلام بكلام النبي صلى الله عليه وآله في نكاح الكفار. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: يشهد على إدراج عنوان الناصب تحت عنوان الكافر الارتكاز العرفي والمتشرعي على أن موضوع هدر المال والدم هو الكفر، كما أن عصمة المال والدم بالإسلام، هذا مرتكز عند المتشرعة وعند العرف أن الذي يحقن الدم هو الإسلام، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه كما في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الذي لا يحقنها الكفر. الأمر الثالث: يشهد على إدراج الناصبي تحت عنوان الكافر ولا خصوصية لعنوان الناصبي ما ورد في روايات أخرى من الحكم بكفر الناصب والخارجي وتعداده ضمن سياق الكفار من اليهود والنصارى. النتيجة النهائية: إذا جمعنا هذه القرائن اللفظية كما في رواية عده من اليهود والنصارى ومرسلة إسحاق بن عمار، والقرائن اللبية كالارتكازات العرفية والمتشرعية، لا يبقى ظهور في الروايات في أن الناصب أخذ بعنوانه موضوعا خاصا للحلية ومهدورية الدم والمال في مقابل الكافر. عنوان الناصب لم يؤخذ في مقابل الكافر. وبناء على ذلك إذا جئنا إلى الجهة الثانية وهي أخذ الخمس من مال الناصب، ينبغي أن ينظر إليه أنه ينظر إليه على أنه مال الكافر حكما وموضوعا. الناحية الثانية، ما المراد بالناصب؟ فلا بد من تحديد مصطلح الناصبي. قد تذكر عدة تعاريف. والشيخ يوسف البحراني رحمه الله عنده كتاب اسمه الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب. هنا باختصار نذكر بعض التعريفات. التعريف الأول، المبغض لأحد المعصومين عليهم السلام. ويشهد لذلك التعبير الموجود في جملة من الروايات بالناصب لنا أهل البيت. وسائل الشيعة باب 11 من أبواب الماء المضاف الحديث الأول. وما ورد من أن حبنا إيمان وبغضنا كفر. وسائل الشيعة الحر العامل للباب العاشر من أبواب حد المرتد حديث 23 وحديث 24. التعريف الثاني، مطلق من نصب العداء العملي لأهل البيت عليهم السلام وإن لم يكن مبغضا، قد لا يكون حاقدا على الإمام علي أو الأئمة عليهم السلام، ولكن في مقام العمل نصب العداوة لأهل البيت عليهم السلام ولو لم يكن في قلبه بغض. لعله تشير إليه صحيحة ابن سنان، ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت، لأنك لا تجد رجلا يقول أنا أبغض محمدا وآل محمد، ولكن الناصب من نصب لكم وهو يعلم أنكم تتولونا وأنكم من شيعتنا. وسائل الشيعة للحر العاملي الباب الثاني من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث الثالث. المعنى الثالث للناصبي، من نصب العداوة لأهل البيت ولشيعة أهل البيت، كما عليه السيد شهاب الدين المراشي النجفي في تعليقته على العروة الوثقى، ولكن نصب العداوة لشيعة أهل البيت من جهة اتباعهم لأهل البيت عليهم السلام. وقد يشهد لذلك هذه الصحيحة صحيحة ابن سينا، ولكن الناصب من نصب لكم وهو يعلم أنكم تتولونا وأنكم من شيعتنا. الدل على المعنى السابق واللاحق، فيها فقرة الدل على أنه من نصب العداوة لأهل البيت، وفيها زيادة من نصب العداوة لأهل البيت وأتبع أهل البيت. المعنى الرابع، من قدم وأخر على أمير المؤمنين عليه السلام. فقد نقل ابن إدريس الحلي رواية عن كتاب مسائل الرجال عن الإمام الصادق عليه السلام، مفادها أن من اعتقد إمامة غير المعصوم وتقديمه عليه فهو ناصب. وسائل الشيعة للحر العاملي، باب 68 من أبواب القصاص في النفس، الحديث الرابع. إلا أن سندها ليس تاما، كما أن مفادها يمكن حمله على المخالف المتعصب المبغض. وقد ذهب الشيخ يوسف البحراني في الحدائق الناظرة في أحكام العترة الطاهرة وكتابه الآخر الدرر النجفية وكتابه الثالث الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب، إلى أن الناصب هو من قدم على أمير المؤمنين، يعني لم يجعل أمير المؤمنين خليفة مباشر بعد النبي صلى الله عليه وآله، فهو خليفة بلا فاصل، فمن فصل بين النبي وعلي فهو ناصبي لدلالة بعض الروايات. وهكذا ذهب الشيخ حسين العصفور، الشيخ حسين العلامة، في مختلف كتبه، وهذا الرأي معروف عند الأخباريين. المعنى الخامس للناصبي هو من نصب العداوة لخصوص أئمة أهل البيت تعبدا ودينا، فمن عاداهم لمصلحة سياسية أو جهلا من دون دين يدين الله به فهو ليس بناصبي، كما ذهب إلى ذلك السيد أبو القاسم الخوئي رضوان الله عليه. عموما تفصيل بيان معنى الناصب ليس هنا محله كتاب الطهارة في نجاسة الكافر حينما يبحث ما يلحق بالكفار كالخوارج والغلاة والنواصب. هذا تمام الكلام في الجهة الأولى من المسألة الثانية، يجوز أخذ مال النصاب أينما وجد. الجهة الثانية، لكن الأحوط إخراج خموسه مطلقا. الجهة الثانية، هل يجب خمس إخراج خمس مال النصاب بملاك الغنيمة بالمعنى الأخاص فيثبت الخمس من دون استثناء مؤونة السنة، أم من باب الغنيمة بالمعنى الأعام فلا يثبت وجوب الخمس مباشرة، وإنما بعد حلول الحاول واستخراج مؤونة السنة. اليوم لله الحمد انتهينا من بيان الجهة الأولى، البحث في الجهة الثانية يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الكرام.